وسلم قال المؤلف رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والمجدان انك تنصح. هذا قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا البيت وما بعده في الايمان باليوم الاخر، وهو اليوم الذي يكون بعد الدنيا، وهو يوم الجزاء والحساب ويوم الدين. والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث عمر رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأركان الستة تارة تأتي جميعا في القرآن، وتارة يأتي بعضها، وكثيرا ما يأتي الإيمان بالله واليوم الآخر مقترنين، كما في قوله تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر، وقوله: يؤمنون بالله واليوم الآخر. وتارة تأتي أركان الإيمان في قول في القرآن مجتمعة، مثل قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان، من أنكره كفر. فمن قال إنه لا يوجد بعد وإنما هي حياة الدنيا فحسب، فهذا كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين ولما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلا شك في كفر من أنكر البعث والنشور، ولهذا قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه أنه سيبعثه. وقوله زعم، الزعم هو الكذب، يعني الكذب في قولهم هذا. قال تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقال: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هكذا مقالة الكفار قديما وحديثا، ينكرون البعث وليس لهم حجة إلا أنهم يقولون: كيف يبعث الناس إذا ماتوا وصاروا ترابا؟ فهذا مستحيل. قال من يحيي العظام وهي رميم. سبحان الله، هم من قبل كانوا غير موجودين أصلا، ثم خلقهم الله جل وعلا، فالذي خلقهم في أول الأمر قادر من باب أولى على إعادتهم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالقرآن مملوء من الرد على منكر البعث. وأيضا لو لم يوجد بعث وجزاء على الأعمال لكان خلق الخلق عبثا، كيف يخلقهم ويعملون الأعمال الصالحة أو الأعمال الكفرية ثم يموتون ويتركون؟ هذا لا يليق بعدل الله جل وعلا. أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق تعالى الله عن هذا فالله جل وعلا لا بد أن يبعث الناس ويميز المؤمنين ويميز المؤمنين من الكفار ويجازي المؤمن بإيمانه ويجازي الكافر بكفره وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كلهم يموتون ولا يبعثون ولا يجازون على أعمالهم حاشا وكلا ثم إن الله هدد الكفار والمشركين والعصاة بأنهم سيرجعون إلى ربهم ويحاسبون ويجازون فدل على أن البعث لا بد منه وأنه كائن لا محالة والدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء هذه حكمة الله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر يشتمل على الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من سؤال الملكين في القبر أو عذاب القبر أو نعيمه ومن القيام من القبور للبعث للحشر والوقوف في المحشر وما يجري بعد ذلك كما تواترت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة فيجب الإيمان بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعدما انتهى المؤلف الماتن الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى من ذكر أصل أصول الإيمان الستة وهو الإيمان بالقدر خيره وشره عقب ذلك ذكر أصل آخر من أصول الستة هو الإيمان باليوم الآخر كل ذلك جاء في حديث جبريل عليه السلام الذي أجاب فيه سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه عليه السلام قال سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وإن كان النبي أبو بكر بن أبي داود قدم الإيمان بالقدر وأنه السادس في الترتيب ثم أخره الإيمان باليوم الآخر فعلى كل حال هذا المبحث هو يتكلم عن الركن الثالث أو إذا شئنا على ترتيب الحديث الركن الخامس من أركان الإيمان الستة الركن الخامس من أركان الإيمان الستة فيجب على المؤمن أن يعلم أن هناك يوما أعده الله جل وعلا للحساب والجزاء يسمى باليوم الآخر ومن لم يؤمن بذلك فهو كافر من أنكر الإيمان باليوم الآخر فهو مكذب لله جل وعلا مكذب لكتابه مكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم لأن الأدلة كما قرأ وكما سيأتي متواردة من الكتاب والسنة على تثبيت وعلى وجوب الإيمان لهذا الركن الركين واليوم الآخر إذا أطلق فإنه يبتدئ من قيام ساعة الإنسان من قيام الساعة ساعة كل إنسان إلى أن يدخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم وقيام الساعة كما قال أهل العلم القيامة قيامتان قيامة صغرى وقيامة كبرى فالقيامة الصغرى لكل واحد من مات فقد قامت قيامته فكل إنسان له قيامة قيام الساعة الصغرى وتبدأ تلك القيامة من الاحتضار من احتضار الشخص فهذا أول منازل أول مبادئ منازل الآخرة كما سيأتينا إن شاء الله في حديث البراء بن عازب إن شاء الله نقرأه بإذن الله كاملا في آخر هذا الدرس، سيأتينا فيه من قدوم الملائكة وقبض الأرواح إلى آخر ما يكون، نزلت لي تفصيل بين المؤمن والكافر والمؤمن والفاجر كما سنسمعه سبحانه وتعالى في حديث البراء بن عازب. وبعد ذلك يبدو ذلك أمور البرزخ، أمور البرزخ القبر. إذا أطلقت كلمة البرزخ فالمقصود بها ما يكون في القبر بعد الموت، ما يكون في القبر بعد الموت من الفتنة التي يتعرض لها الميت كما سنتكلم عنها، والتي بدأ بها المؤلف هنا المبحث. المؤلف بدأ المبحث هنا بمسألة الفتنة، الافتتان في القبر، حيث قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، يعني يا أيها السني يا أيها المسلم لا تنكر ما جاء في الأخبار من فتنة القبر أو فتنة الملكين اللذين، من فتنة الملكين اللذين يأتيان للميت فيسألانه ويختبرانه، يختبرانه كما سنذكر الآن هذا الاختبار بالتفصيل، لا تنكر ذلك. وجاء في بعض الأحاديث تسمية هذين الملكين بمنكر ونكير، والحديث حسنه الشيخ الألباني بمجموع طرقه في عدة كتب كما سنذكر تخريجه، لا تنكرا جهلا منك. بعض الناس ينكر هذا، ينكر انه يسأل في قبره ويختبر في قبره ويبتلى في قبره ويقول انني لا ارى هذا في القبر، اذا فتحت القبر على الميت تجد الميت كما هو في حاله، يعني في ممدد في اكفانه لا اشعر بشيء. هذا جاهل، هذا جاهل. لماذا؟ كما يقول المؤلف لا تنكرا جهلا، لانه يظن ان ما لم تره عينه غير موجود وما لم يسمع اذنه غير موجود، وهذا منتهى الجهل. لان هناك اشياء كثيره في الحياه انت لا تراها بعينك، وهناك اشياء كثيره في الحياه انت لا تسمعها، فهل تنكرها؟ بل قلنا ما هو اعظم من ذلك، قلنا بان كل انسان فيه روح بلا شك، كل انسان فيه روح، والفرق بين الميت والحي اذا سالت اي واحد يقول هذا فيه روح وهذا ليس فيه روح، فتسال هذا الذي اقر على نفسه انه فيه الروح هل انت رايت تلك الروح؟ فصف لنا روحك، ما شكلها؟ ما هيئتها؟ كيف تصعد؟ كيف تنزل؟ كما سنأخذ ببعض الأحاديث، كيف تتحرك؟ كيف جاء في الحديث إن الأرواح جنود مجندة، ما تعارق منها اختلف وما تناكر منها اختلف، تجد واحد يميل لواحد آخر، روحه تميل إلى الثاني والعكس، الآخر روحه تنفر من غيره، كيف ذلك؟ كيف هذه الروح تحب وكيف تكره؟ كيف تنفر؟ كيف تقبل؟ وهذا موجود في كل إنسان، لا أحد ينكر أن فيه روح. ومع ذلك لا يستطيع أحد أبدا أن يقول أنه رأى روحه أو روح غيره. حتى الأناس الذين يجلسون بجانب الميت هو يحتضر يقولون روحه خرجت، هل أنت رأيت روحه يخرج؟ ما أحد أبدا رأى روحه يخرج من الإنسان، لكنهم استدلوا على ذلك بالأثار، يعني بأثر ذلك خروج الروح معنى الجسد أصبح جثة هانبة، وإذا خرجت الروح تبعها البصر شخص البصر إليها وهي خارجة فلم يفنون خلاص روح خرج هو لم يرعها. فإذا أنت هذا مثال يدل على أنه ليس كل ما لا تراه عينك يكون غير مؤمن. كلنا يؤمن بالملائكة حتى أهل الكتابين يقول النصارى يؤمن بالملائكة. فالأحد رأى الملائكة، الأحد رأى ملائكة، نفس الشيء جن والشياطين. الناس كانت وما زالت تؤمن بالجن والشياطين. هل أحد رأى الجن والشياطين في صورتهم؟ لكن آمنا بذلك كله لما جاء الخبر الصادق، لما جاء الخبر عن الله سبحانه وتعالى والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ما نسمعه من بعض الناس وبعض الكتاب يكررون كلام الفلاسفة الذين ينكرون المعاد، ينكرون المعاد عذاب القبر وينكرون نعيم القبر وما يكون في القبر من روضة أو جنة أو حفرة من حفر النار. هذا كلام الفلاسفة هو كلام باطل، هو كفر بالله جل وعلا. بعض الكتاب الآن يكررون هذا الكلام من باب الحرية ومن باب التفكير الناضج ومن باب التفكير الجاهلي وغير ذلك، وهذا كلام باطل. أقول بكل بساطة لهذا المتكلم وهذا المنكر تسأل هذا السؤال الذي قلت لك عليه روحه، بل إذا أردت أن تتدرج معه إلى أعظم من ذلك تقول له العقل الذي في رأسك كما ذكرنا أن العرب أنت تفكر، يقول لك نعم تفكر. ما الفرق بينك وبين المجنون؟ يقول عقل، أنا عندي عقل، أنت عنده عقل. تقول له طيب هل رأيت عقلك؟ يقول لا ما رأيت. تقول له طب لو فتحت رأسك وجقبت رأس نصفين نرى فيه العلوم والإنجليزي والرياضيات واللغة العربية والكمبيوتر والكيمياء والفيزياء. إذا فتحنا العقل نصفين، وهل إذا مات عبقري وقبل أن يموت هل نستطيع أن ننقل عقله لعقل إنسان آخر جاهل أو إنسان مجنون؟ هل هذا ممكن؟ غير ممكن، هذا غير ممكن. وإلا كان الناس أخذوا العقول العباقرة وأخذوا العقول المفكرين الذين اخترعوا الطائرات واخترعوا الصواريخ واخترعوا غير ذلك، كانوا نقلوها إلى غيرهم. بعض الناس يموت ويموت معه علمه، كما قالوا إنما مات زيد بن ثابت فقد مات اليوم دفن اليوم علم كثير، وكما قال علي أيضا نفسي عليه الصلاة والسلام وأرضاه. فبعض الناس يموت ويموت معه علمه الغزير الكثير. فإذا هذا المتكلم يقول له هل رأيت عقلك؟ كيف تفكر؟ كيف تتذكر أشياء قديمة؟ كيف تضرب المسألة الفلانية بالمسألة الفلانية؟ كيف تجمع؟ لا يستطيع، لا يستطيع. فإذا كان العقل لا يستطيع أن يفسر كنه نفسه وحقيقة عمله، فكيف يريد أن يتطلع الغيب المكنون المغير عنه المحفوظ؟ يريد أن يقتحمه ويقول آه ولا نعم ولا هذا أؤمن به لأنني أراه وهذا أؤمن به لأنني لا أراه. قل أنت إنسان جاهل. كثير من الناس الآن يؤمن أن هناك كواكب أخرى وأسماؤها موجودة، ويؤمن أن هناك ناس صعد إلى القمر ونزل إلى القمر ولم يرى أحد، ولم يرى أكثر الناس ذلك. وقد يكون ذلك صحيحا وقد يكون بعض ذلك غير صحيح. إذا قول المؤلف ولا تنكرا جهلا نكرا ومنكرا، لا يكن جهلك حاملا لك على انكار فتنة القبر والتي يقوم بها الملكان المسميان بهذين الاسمين منكر ونكير. وكما قال العلم الاسم مأخوذ من أن يكره، يعني الذي يراهما ينكرهما لأنه لم يرهما ولم يرى مثلهما قبل ذلك. لم يرى مثل هذين الملكين قبل ذلك، بل إن الإنسان لم يرى الملائكة في حياته. فعندما يرى هذين الملكين اليدين جاء بالأحاديث، بعض الأحاديث الضعيفة جاء بها أنهما أسودان أبرقان، وسيأتي في الحديث الذي معنا في البراء ما يبين شدة هذين الملكين. فيمكن الشخص ما يراهما لأنه لم يحصل له قبل ذلك رؤيا لملائكة بهذه الصورة وبهذه الشدة، وملائكة خلق خلق الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم، سواء خزنة النار أو سواء ملائكة العذاب أو سواء الملائكة التي تقبض الأرواح أو سواء ما الملائكة الذين يكونون في القبور لابتلاء الشخص ومعرفة إيمانه من عدمه. نؤمن بذلك كله، لا تنكرا جهلا كثيرا ومنكرا. إذا هذه إذا تجاوزنا الاحتضار فإن هذا أول منزل من منازل الأخرة، القبر كما جاء في الحديث أول منزل من منازل الآخرة، أول منزل من منازل الآخرة. فإذا تجاوز الإنسان هذا المنزل فما بعده أيسر منه، إذا تجاوز الإنسان هذا المنزل ونجا منه من فتنته فما بعده أيسر، يكون أيسر منه. والعكس إذا لم ينجو الإنسان من هذه الفتنة وهذا الابتلاء وكان والعياذ بالله من أهل البلاء والعذاب فما بعده أشد. جاء في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال أهل العلم أن هذه الآية نزلت في سؤال الملكين في القبر أو في سؤال المكلفين في القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الطبري يثبتهم في الدنيا على الإيمان، قال الطبري مفسر كبير يثبتهم في الدنيا على الإيمان حتى يموتوا وفي الآخرة عند المساءلة، يثبتهم في الدنيا على الإيمان وفي الآخرة عند المساءلة. إذن هذه من نعمة الله جل وعلا، الإنسان الذي يثبت على إيمانه في الدنيا ويثبت على توحيده ويثبت على توحيد الله جل وعلا وأنه لا إله إلا هو جل وعلا المستحق وحده للعبادة ولا يصرف العبادة لغيره، لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره، لا الصلاة ولا الحج ولا الصوم ولا الذبح ولا النذر، ولا يستغيث إلا به سبحانه وتعالى، ولا يستعين إلا به، ولا ينذر إلا له، ولا يذبح إلا له إلى غير ذلك، ويبتعد عن الشرك. فهذه نعمة الله سبحانه وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فإذا مات على هذا فليبشر أن الله جل وعلا كما ثبته على هذا الإيمان الصادق في الدنيا فإنه سيثبته عند المساءلة في القبر، لأن وعد الله جل وعلا حق لا يتخلف، وعد الله جل وعلا حق لا يتخلف. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. من كان ظالما نفسه، من كان يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله ظاهرا غير صادق في باطنه، أو كان يقولها رياء أو سمعة، أو كان يقولها من أجل منصب أو دنيا أو غير ذلك، فإنه يزل يذل عند موته ويذل في قبره ولا يستعن تجيب على السؤال الملكين كما سنذكر السؤالين إن شاء الله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة اليوم الآخر. إذن القبر أول منزل من منازل الآخرة، وأول ما يكون في القبر قبل العذاب وقبل النعيم هو هذا الابتلاء، هذا الابتلاء بالسؤال من هذين الملكين. كيف يكون ذلك السؤال؟ عندما يدخل الميت قبره يجلسان ويحمدان والروح تعود فيه وترجع إليه، لأن الروح لا تعلق الروح بالجسد كما ذكر ابن القيم في كتاب الروح أن الروح لها بالجسد خمسة تعلقات. هناك تعلقات تكون تعلقات مستمرة، وهناك تعلقات تكون أضعف من غيرها. التعلق الأول عندما يكون الإنسان جنينا في بطن أمه، جنينا في بطن أمه، هذا التعلق الأول تتعلق فيه على نحو في ضعف، لأنه يتغذى من أمه ويأخذ الغذاء من أمه مباشرة. ثم التعلق الثاني عندما يخرج إلى الدنيا، يخرج إلى الدنيا روح وجسد يبدأ يأكل ويشرب وينمو ويتحرك. التعلق الثالث تعلق الروح بالبدن في النوم، من وجه يتعلق الجسد من وجه ويصرخ من وجه قل يتوفاكم ملك الموت يلقي بكم. لا، الآية الثانية الله الذي يتوفى الأنفس عند موتها والتي لم تمت في منامها، التي لم تمت في منامها. فيسمون النوم الوفاة الصغرى، لأن الروح يعني يقولون تتعلق بالبدن وترتفع عنه في الوجه، تتعلق به في الوجه ففيه لسه ما زال فيه الأعضاء تشتغل وتعمل والدورة الدموية تشتغل والقلب، ويحصل فيه نوع من الرؤية بالحلم ونحو ذلك، وهي ترتفع عنه وجه آخر موت الصغرى كان ميت ثم تعود إليه مرضى. هذا نص الكتاب التي لم تمت في منامها فسماها وفاة، فسماها وفاة. هذا النوع الثالث من التعلقات. النوع الرابع من تعلقات الروح بالبدن ما يكون في البرزخ، ما يكون في القبر أو في البرزخ، حيث تعاد الروح للجسد على نحو معين، إما أن تكون معذبة وإما أن تكون منعمة. وسنذكر الآن في حديث البراء كيف يكون ذلك وكيف يكون ذلك التعلق. التعلق الأخير الخامس وهو عودة الروح إلى الأبدان بعد البعث للحشر والنشر والحساب ودخول أهل النار النار وأهل الجنة الجنة. وهذا أقوى التعلقات، لذلك أهل الجنة في نعيمهم يكونون في قمة النعيم، يستلذون قمة التلذذ بنعيمهم، والعكس والعياذ بالله. أهل النار في عذابهم يكونون في غاية الشعور بالألم والعذاب، لأن هذه الحالة من تعلق الروح بالبدن هي أكمل حالة. بل جاءت الأحاديث أن جسد الكافر يكبر، ضرسه يكون مثل جبل أحد والعياذ بالله، لزيادة التكاين وزيادة الأحوال وزيادة العذاب والعلم والله تعالى. جاء في صحيح البخاري من حديث الإمام في قصة صلاة الخسوف والكسوف قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. يعني رأى صلى الله عليه في مقامه الجنة والنار ورأى ما فيهما. قال: فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. فتنة القبر. أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. يعني من شدة هول هذه الفتنة، فتنة فتنة القبر، فتنة سؤال الملكين قبل العذاب وقبل النعيم. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ هنذكر الآن موقف البخاري. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ يعني ماذا تقول في هذا النبي؟ ماذا تقول في هذا الرجل الرسول المرسل إليك؟ فأما المؤمن أو الموقن، المؤمن حقا وصدقا وليس نفاقا وليس رياء وليس سمعة، المؤمن أو الموقن لأنه يقين، فيقول: رسول هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاءنا بالبينات والهدى. إذا المؤمن والموقن يقول، يجيب هذا الجواب، هذا الجواب يكون على ذلك، لأنه عايش في حياته يتبع شرع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يتبع شرع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في شؤون حياته، في صلاته، في صيامه، في حجه، في زكاته، يتبعه في ممشاه، في كلامه. يقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا واتبعنا. هذا جواب الموقن والمؤمن. هو البخاري يقول: هو محمد ثلاثة. سبحان الله، يعني يؤكد ذلك، هو محمد، يقول هذا ثلاثة، إما يقول محمد أو يقول هذا الكلام الذي ذكرناه ثلاث مرات. طب هل إنسان، أي إنسان يوفق لهذا؟ الجواب: لا، كما صدر الآن لا يوفق لهذا أي إنسان. الذي وفق لهذا ما جاء بالحديث، المؤمن أو الموقن. لكن المرتاب والذي لا يدري شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل عنه في يوم من الأيام، ولا يعرف ماذا به، ما جاء به من البينات والهدى، ولم يسأل يوم من الأيام عن ماذا يأمر وماذا ماذا ينهى، هذا كيف له أن يجيب على السؤال؟ فلو ذاكر وحفظ، هل سيستطيع الجواب؟ الجواب لا. المذاكرة هنا هي الاتباع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المذاكرة التي يستطيع عن طريقها أن يجيب، فيقول: هو محمد رسول الله، أجبنا واتبعنا. فالملائكة ماذا تقول له؟ يقول الملك، تقول الملائكة: نم صالحا، إن كنت قد علمنا إن كنت لموقنا به، قد علمنا إن كنت لموقنا به، نحن نعرف أنك كنت فعلا مؤمن وموقن به ومجيب تبع لهذا الرسول الكريم عليه السلام. أما المنافق أو المرتاب كما جاء في الصحيح فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يعني يقولون يعيش هكذا على الهامش، يكرر ما يقوله الناس، يكرر ما يقوله الناس، إن حقا باطلا، يعني حتى لا يستطيع أن يذكر اسمه، يعني يحرم حتى من ذكر اسمه عليه السلام، هو كلمة واحد، يعني محمد عليه السلام ما يستطيع أن يذكر اسمه. يحرم من أهل الكلمة، لأنه لم يسأل عن محمد عليه السلام في يوم من الأيام، ولم يعرف شرعه وهديه، وإنما كان يسأل عن ممثلين ومغنيين ولاعيبة الكورة ووحش الشاشة والكواكب وأصحاب الفن والممثلة الفلانية والمغني الفلاني. يسأل عن هذا يحفظ، تسأل بعض الناس يجيب لك أسماء اللعيبة والطريق والاحتياطي والمدرب إذا كان مسلم ولا كافر، وبالقصة حياة المدرب مش اللاعب، اللاعب خلاص معروف محفوظ. حتى المدافع إذا كان كافر ولا مسلم يقول لك قصة حياته وزوج مين ومثلاً إذا طلق ولا مطلق، أشياء عجيبة. الناس إذا سألت عن حياة اللاعبين هم أعرف بها من حياة الصحابة والتابعين. إذا سألت عن سعيد المسيب أو محمد بن سيرين أو الحسن البصري يقول لك من هذا، هذا اللي هو في دمياط بشافي كباس ولا ما يعرف من هذا حسن البصري ولا بن سيرين. يظن ان انت تتكلم عن واحد مرش على نفسه الرئاسه ومجلس الشعب. لكن اذا سالته عن النمر الاسود ولا عن امريكا ولا عن اسمه ايه شايف حسن شايف يعرف هذه الاشياء ويحفظونها ويعرفون تراجمهم أكثر مما معرفتين بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه انتكاسة كبيرة وخيبة كبيرة. نجح عليه الإسلام في إشغال المسلمين وإلهائهم في الكورة، يزعمون أنها رياضة، وأشغلوهم بهذا تحت اسم الرياضة، وهم لا يعرفون شيئا عن الرياضة الصحيحة التي تبني الإسلام والتي جاءت الشريعة بها. فالرياضة الحقة لا تجرى عن الصلاة، الرياضة الحقة تبنى بها الأجسام والعقول ولا تشغل بها العقول وتنتهك وتنهك بها الأجسام. الرياضة الحقة تتوصل بها العمل الصالح، فالإنسان يتريض يتقوى بهذا العبادة لا بأس بذلك. لكن الإنسان يتريض أو يتفرج ويجلس في مدرجات من الظهر إلى العشاء أو من عصر العشاء ضيع الصلوات، وإذا مات قال هذا شهيد وهذا سيد الشهداء ولابد أن يعطى له دية كذا ودية كذا ودية كذا، هذا جنون وخبل. لكن هذه خطة من أعداء الإسلام لإشغال الناس. تمر على المصاري وقت المباريات الخطيرة دولي وغيره كأنه سلبت عقوله وأبصاره، والصلاة نادى بها على المآذن حي على صلاح البلاء. فقد نجحوا بذلك أيام نجاح. فالذي وفق في قدره ويقول هو محمد رسول الله عليه السلام هو الذي يسأل عن هذا الرسول الكريم في حياته، ويسأل عن سنته، ويسأل عن هذه وبماذا أمر وعن ماذا نهى. أما من عاش حياته بعيدا عن هذه هذا الرسول عليه السلام ولا يعرف شيئا عنه، فضلا عن من يحاربه وفضلا عن من يقول لا يلزمنا اتباعه، فهذا يمنأ عن أن يجيب بهذا الجواب. حديث البراء بن عازب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى جمع طرقه في كتاب أحكام الجنائم، هذا الحديث رواه أحمد في المسند وهو عن أبي داود وغيره. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى جمع طرقه الأكثر صحيحة في أحكام الجنائم، وفيها فوائد من ناحية الملكين، ذكر الملكين وما يقومان به، وكذلك ما يكون قبل ذلك، وبيان كيفية السؤال والجواب. يقول الشيخ في مجال أحكام الجنائز عن البراء بن عازب، وإنما أذكره لأن لا تكثر هذا الحديث مجموعا في كتاب، يعني كتاب يخرج بعض ما جاء فيه. لكن الشيخ في أحكام الجنائز كما قلت أورده، فأذكره لأن فيه فوائد وأن فيه عظة للإنسان. قال البراء بن عازب: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا الى القبر. ولما يلحد يعني وصل القبر لسه اللحد فيه يحفر، وبعضكم لا يعرف الفرق بين اللحد وبين الشق. اللحد ان انت تحفر في نفس الارض، تحفر تحفر تنزل تحت لغايه ما تنزل مثلا متر او تجمع متر وتجعل له في جانب القبر، تحفر ايضا في جانب القبر، والميت يوضع على جنب الايمن للقبله في جانب القبر من تحت. وبعد ما تخلص تحط طوب عليه، طوب لبن، وانت تنزل الرمل عليه وتغطي الرمل عليه، وبعد ما تغطي الرمل عليه ترفع القبر في مقدار شبر وتجعله في حمام الابل يعني والذي ذهب منكم الى مثلا المدينه او مكه او بعض الخليج يرى اللحد والحد. اما نحن في مصر هنا فليس عندنا الا الشق الذي ترونه الان، غرفه واحد يتحط فيها بدون حفر وبدون لحد. يعني بعض الناس يقول البلاد هنا المياه فيها جوفيه كثيره واللحد لا يتسع او الماء يخرج. على كل حال هذا الفرق بين اللحد والقبر. فالصحابة كانوا جالسين على حول القبر، ولما يلحد يعني لسه في جهد القبر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. كانوا جالسين جالسون في سكوت وفي انتظار لما يصدر عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصحابي رضي الله عنه وارضاه: فجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكث في الارض، يعني في يده عود ينكث به في الارض، فجعل ينظر الى السماء، ينظر الى السماء وينظر الى الارض ويرفع بصره ويخفضه ويقول: استعيذ بالله من عذاب القبر، مرتين او ثلاثه، استعيذ بالله من عذاب القبر. فهذا ايضا في مشروعيه الاستعاذه بالله من عذاب القبر. ثم قال: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ثلاثه. ثم قال: ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره، يعني خلاص في الاحتضار، اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره، نزل اليه ملائكه من السماء بيض يدور. هذا العبد المؤمن الصالح، انظر الآن إلى خاتمته الطيبة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، كأن وجوههم الشمس، نسأل الله الفضل العظيم. معهم كفر من أكفان الجنة، هذه أكفان مع الملائكة من الجنة للعبد المؤمن، وحنوط من حنوط الجنة، الحنوط والروائح الطيبة، حتى يجلس منه مد البصر، يجلس منه مد البصر يعني هيئة ما ينظر، حتى يأتي ملك الموت، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام. اسمه إيه ملك الموت؟ لا ندري، اسمه ملك الموت وخلاص. بعض الناس سميه عزرائيل، وهذا وارد عند أهل الكتاب، لأن هذا ليس عليه دليل عندنا في الشريعة. اسمه ملك الموت عليه السلام فقط، حتى يجلس عند رأسه، يأتي ملك الموت يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية المطمئنة، لأن مطمئنة بالله جل وعلا، مطمئنة ورضي عن الله جل وعلا، مطمئنة بذكر الله سبحانه وتعالى. أيتها النفس المطمئنة، وخروجي إلى مغفرة من الله ورضوان. هذه أول بشرى، هذه أول بشرى المؤمن، وخروجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، لما تجيب كوباية مية وتنزل منها تنزل نقطة مية بكل سهولة، تنزل القطرة بكل سهولة من فم السقاء، لأن فم القربة، فيأخذها. وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى الله عليه، أو صلى عليه كل ملك من السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء. الصلاة هنا معناها الدعاء، يعني الملائكة التي في السماء تدعو له، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج روحه من قبلهم. يعني كل ليس من باب من أهل باب إلا وهم يدعون الله، يعني أهل السماء يقولون يا رب يطلع من عندنا، يا رب يطلع من هذه الجهة، من حلاوة روحي ومن طيب روحي، روح هذا العبد المؤمن، يدعون الله أن يعرج روحي من قبلهم. فإذا أخذها الملك بالموت انتزع الروح، لم يدعوها ملائكة اللي معاه، لم يدعوها في يده طرفة عين، معهم الكفن ومعهم الرائحة ومعهم الحنوط حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، حنوط من الجنة وكفن من الجنة. فذلك قوله تعالى توفته رسلنا، رسلنا هم ملائكة الموت وهم لا يفرطون، ملك الموت من معه، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، يخرج منها رائحة كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيقعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، الملائكة تستطيب هذه الرائحة فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، يعني حتى الملائكة تذكره باسمه. فلذلك من السنة الإنسان أن يحسن اسمه ويحسن اسم أولاده لأنه يدعى بذلك في السماء، لأنه يدعى باسمه في السماء، غير أن يكون اسمه جحش واسمه جمرة وغير ذلك. في ناس تسمى أسماء عجيبة، وفي ناس تسمى البنات برضو أسماء عجيبة جدا، أسماء الكفار وأسماء فيها تقليد للأجانب. الإنسان يحسن اسم أبنائه فضلا عن نفسه إذا استطاع، أنه يدعى بذلك في السماء اسمه، فيستفتحون له يعني حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا، يصلوا إلى السماء الدنيا السنة الأولى فيستفتحون له، يعني يطلبون أن تفتح له أبواب السماء فيفتح لهم، يفتح لهذه الروح الطيبة السماء الأولى فيشيعه بكل سماء مقربوها. يعني سبحان الله، المشيعون من الملائكة، يعني المشيعون من الدنيا خلاص، لكن يأتي المشيعون من الملائكة فتشيعه من كل سماء مقربوها، المقربون من كل سماء، هذا فضل عظيم جدا، فضل المؤمن. أما الملائكة الكرام المفضلون المشيعون المؤمن من كل سماء، هذا فضل عظيم جدا للإيمان. يقول فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، السماء الثانية، حتى ينتهي به إلى السماء السابعة. فيقول الله جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. فيكتب كتابه في عليين، في عليين يعني كتاب فيه أسماء أهل الجنة، يكتب في عليين يعني يكتب في أهل الجنة. ثم يقال أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده بعد هذه الرحلة الطيبة. قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، وهذا جاء في الحديث إن الميت لا يسمع خفق نعاله، وضعوه في القبر، فيعود إلى قبره ووضعوه فرجع المال ورجع الآن وبقي معه عمله، ويسمع خفق نعالهم هم راجعين سبحان الله. فيأتيه ملكان، هذا هو الشاهد، الشاهد في ما يذكره المؤلف، فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويبتسانه، يعني يتكلموا بشدة، فيقولان له من ربك، يعني هذان الملكان هما منكر ومكير كما جاء في السنن كما تذكر تخريجه، فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، هذا السؤال الأول، وهذا أخذناه في الأصول الثلاثة، يقول من ربك، يقول ربي الله، فيقول له ما دينك، فيقول دين الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له ما عملك؟ كنت تعمل ايه؟ يقولش بقى اذا كنت معايا بكالوريوس او دكتوراه او ماجستير او رئيس وزاره لان امير لان عندي كذا وعندي كذا. لا، ما عملك؟ الشهادات بتاعته تنفعش، الا شهاده واحده بس اللي تنفع، وهي شهاده التوحيد، شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تنفع لمن قالها بالصدق. حتى لو كان عنده 1000 شهاده غير هذه الشهاده لا تنفع. قد تجد دكتور في الجامعه لا يعرف يتوضا، قد تجد دكتور في الجامعه لا يعرف يقرا الفاتحه على الصواب ومبسوط ويخرج ويركب احسن افخم العربيات وكان ليس في الدنيا غير، هو لا يعرف يتوضا او يغتسل من جنابه. وهذا موجود. فيقول انه ما عملك؟ فيقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقت. قرات كتاب الله، يقرا القران وامن به وصدق ما فيه، فامنت به وصدق. يقول وهي اخر فتنه تعرض على المؤمن. خلاص هذا اخر شيء، الدنيا كلها ابتلاءات كما ترون، كلها ابتلاءات واختبارات للانسان، فتنه الانسان في المال، في الاهل، في الولد، في الوظائف، في المشاكل، في الشبهات، في الشهوات. ثم اذا مات تبقى هذه الفتنه في موته، عند يعني بعد موته يسال عليه الاسئله. فاذا نجا واجاب عنها الجواب الصحيح خلاص، هذا اخر شيء في الابتلاءات والاختبارات والحمد لله. لكن ماذا ندري فيه كما قلت عن هذه الاسئله الذي ذكرها في حياته؟ كيف ذكرها في حياته؟ تعلمها وعمل بها، هذا الذي يوفق لهذا الجواب الصحيح. لكن اللي عايش في غفله وفي اللواء الملاهي وفي التلاهي لا يوفق لهذا الجواب. فيقول وهي اخر فتنه تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله جل وعلا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا. فيقول ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد في السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه. ما شاء الله، فراش ولباس يفتح له باب يأتيه من ريح الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها، يعني هو في قبر يأتيه من روحها وطيبها، ويفتح له في قبره مد بصره، يعني قبره الصغير بيض يفتح له مد بصر، يعني إلى نهاية ما ينتهي إليه بصر الإنسان يفتح في قبر مد بصره. قال ويأتيه، وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه، يأتي رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر بروان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. انت كنت تجتهد وتعمل وتكد بالعمل الصالح، وهذا لن يضيع، لن يضيع سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، لابد يأتي يوم يجازى فيه المحسن على إحسانه، اللي بيتعب ويخرج يصلي الفجر ويقوم من تحت الفراش الوطير والدافئ ويمشي في البرد ويذهب يصلي ويقوم مع الناس، تقول لي خلاص تدولك الراحة والدفء والكسل. لابد يكون في فرق بين هذين، يقال له لهذا هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت فبشرك الله بخير من أنت، يسأل هذا الذي لا واحد في القبر وجد في قبره شكل إنسان، يقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول له انا عملك الصالح. سبحان الله، يمثل له عمل الصالح بصوره انسان طيب الوجه طيب الثياب طيب الريح، فوالله ما علمتك الا كنت سريعا في طاعه الله
يعني عمله يقول هكذا بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا ثم يفتح له باب من الجنة يعني باب من الجنة يأتي من روحها وطيب يعني وباب من النار لماذا باب من النار فيقال له هذا منزلك لو عصيت لو عصيت الله أنا من شوف يعني انظر لمنزلك لو عصيت الله أبدلك الله به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل قيام الساعة شايف الجنة شايف الريح يا رب أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي فيقال له اسكن يقال له اسكن هذا هذه السورة الأولى لهذا العدد لعلنا نكمل شباب الجلسة القادمة الصورة الثانية الوقت لعله لا يتسع الحمد لله رب العالمين صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم